إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا أرض المقاومة. سلاح المقاومة يقض مضاجع الاحتلال، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر أرقام الهواتف التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، و 22-01-3848. كما يمكنكم التواصل معنا والمشاركة في هذا اللقاء بأصواتكم وكتاباتكم عبر الواتساب على الرقم 00-98-93-88-78-4050. بموازاة الاقتحامات الإسرائيلية لساحات المسجد الأقصى عشية ما يسمى برأس السنة العبرية التي حشدت لها منظمات الهيكل على مدار الأيام السابقة لأداء الطقوس التلمودية في الأقصى المبارك، تتصاعد المواجهات الحامية في مناطق متفرقة من مدينة القدس المحتلة من قبل الفلسطينيين الذين يتصدون لخطط الاحتلال بفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، ما ينذر بتصعيد خطير خلال هذه الأيام. فعمليات المقاومة التي شهدت تصاعدا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة تربك حسابات الاحتلال وتفشل منظومته الأمنية التي تلقي بدورها باللوم إما على ضعف السلطة الفلسطينية وأجهزتها أو على فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة بإشعال الوضع، وهذا ما أكده رئيس وزراء الاحتلال يائر لابيد، وإشارته إلى أن حماس والجهاد يبذلون جهودا كبيرة لإشعال الوضع هناك. المراقبون يرون أن التصعيد في القدس والأراضي الفلسطينية اليوم خصوصا يعكس من جهة الوحدة بين الشعب الفلسطيني وفصائله، باعتبار أن ما يجري في القدس يهم الفلسطينيين أجمع. فإعراب رئيس الشباك الصهيوني عن قلقه لما يحصل في غزة وإشارته إلى التصعيد المسلح في الضفة الغربية لم يأتي عن عبث، فالاحتلال على علم بهذه الحقيقة، وإن رد الناطق باسم حماس فوزي برهوم على تهديدات الشباك بالقول إنها تعكس المأزق السياسي والأمني والعسكري الذي يعاني منه قادة الاحتلال بفعل المعادلات التي فرضتها عليه المقاومة في غزة والصمود البطولي والأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته المباركة الباسلة المتصاعدة في الضفة والقدس، تؤكد بما لا يقبل الشك بأن الفصائل الفلسطينية أعدت نفسها لأخطر الاحتمالات، وهذا ما أكده متحدث حماس بإشارته إلى أن هذه التهديدات ليست جديدة ولا تخيف الشعب الفلسطيني ولا قيادة المقاومة. من جهة أخرى، يعتبر حديث إعلام الاحتلال عن قلق في صفوف قادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية من صمت قادة المنظمات في غزة على الأوضاع التي تجري الآن على الأرض، وإشارة هذا الإعلام إلى اعتقاد قيادات الأمن الصهيوني بأن حماس على وجه الخصوص ستباغت بضربة غير مسبوقة تجاه تل أبيب، يعتبر خير دليل على عجز أجهزة الأمن الصهيونية على اختراق الفصائل الفلسطينية وخططها السرية لمباغتة الاحتلال. وفي سياق تصدي الفلسطينيين لإجراءات الاحتلال الاستفزازية واستهداف الشبان الثائرين آليات الاحتلال في بلدة بيت أجزاء شمال غرب القدس المحتلة بالزجاجات الحارقة، وكذلك استمرار المواجهات في بلدة سلوان بالقدس واستشهاد الشاب سائد الكوني فجر الأحد وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال، يثبت بأن الشعب الفلسطيني لن يتراجع عن مبادئه حتى تحرير أرضه وطرد الاحتلال. فتجديد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري دعوته لشد الرحال والرباط في المسجد يشير إلى أن التصعيد متواصل وأن الشعب الفلسطيني يتمسك بخيار المقاومة باعتباره الخيار الأنجع لدحر الاحتلال، وأنه قد اتخذ قراره بالنزول إلى الساحات دون الاكتراث إلى المعاهدات الأمنية بين السلطة والاحتلال. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، سلاح المقاومة يقض مضاجع الاحتلال، محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وطبعا نتابع هذا اللقاء من خلاله نطلع معا على آخر التطورات على صعيد الساحة الفلسطينية، خاصة أن المواجهة مع الاحتلال بين الشعب الفلسطيني والاحتلال أخذت مناحي جديدة في الفترة الأخيرة، تحولت المقاومة إلى يعني فعلا إلى الحاضنة الشعبية لها، أصبح كل مواطن فلسطيني هو مشروع مقاومة ومشروع لضرب الاحتلال في أي مكان في أي زمان بأية آلية وبأية وسيلة تتاح له. وهذا ربما يعني لم يكن في حسبان الاحتلال، كان ربما يخطط خلال السنوات الماضية أو الفترة الأخيرة بأنه يتصدى لحركات المقاومة، يفرض الحصار، الجدار العازل منع ربما إلى حد ما عمليات المقاومة بشكلها التقليدي، لكن هذه المرة حساباته يعني كلها ذهبت أدراج الرياح. لمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالدكتور نور الدين أبو الحياء الكاتب والأستاذ الجامعي الجزائري دكتور نور الدين، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم.
حياكم الله دكتور. كيف يعني تتابعون عمليات المقاومة بشكل بأشكالها الجديدة التي بات الشعب الفلسطيني كأفراد طرفا أساسيا ورئيسيا فيها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكركم على تشريفي بهذه المقابلة. طبعا الحمد لله رب العالمين، نحن منذ انتصر الثورة الإسلامية الإيرانية ومنذ أسقط الإمام الخميني أو أغلق الإمام الخميني السفارة الإسرائيلية وفتح السفارة الفلسطينية وفتح قدره وفتحت إيران كل ما لديها من إمكانيات لفلسطين وللقضية الفلسطينية، منذ ذلك الحين ونحن كما يقال قلنا ولا زمن الهزائم. ولذلك ما يحصل في هذه الفترة الأخيرة، الفترات الأخيرة وجميع الفترات، هي في الحقيقة كلها كما قال السيد حسن نصر الله، ولا زمن الهزائم وجاء زمن الانكسارات. إسرائيل كانت تفكر في الامتداد والآن صار تفكر في البقاء مجرد وجودها. ولذلك الحمد لله المقاومة في قمة معنوياتها، وجمهورها أيضا يعني كله يعني في قمة المعنويات، لأن الآن الحمد لله يعني الانتصارات تتحقق في كل مجالات. طبعا ليس فقط الانتصارات أو ما يسمى بالجوانب العسكرية، الجوانب العسكرية بسيطة جدا بالنسبة للحرب مع إسرائيل. الجوانب العسكرية هي ربما تحدث استطراف، لكن ما يحدث يعني في الواقع الإسلامي من تغير مواقف الشعوب وثباتها وغيرها، هذا أكبر بكثير من تلك الأمور العسكرية.
طيب برأيكم يعني هذا النمط من المقاومة كيف يمكن أن أو إلى أي مدى يمكن أن يتطور وإلى أي مدى يمكن أن يصل في أن يشكل تهديدا حقيقيا ووجوديا لكيان الاحتلال؟
نعم طبعا بالنسبة للوجود الإسرائيلي كان أصلا مبنيا على ما يسمى بعامل الرعب وعامل الحرب النفسية، وإسرائيل التي لا تقهر وذات السلاح النووي ملأت، طبعا هي فقط لم تؤثر في الحكام بل أثرت حتى في الشعوب، ولكن طبعا بعد ربما كما قلت أن الفترة التاريخ الحقيقي هو عام 1979، في عام 1979 عفوا قامت بتطبيع مع مصر في معاهدة كامب ديفيد، ولكنها أيضا في نفس الوقت يعني جوبهت ووجهت بانتصار الثورة الإسلامية والتي لم تكن تحسب لها حساب، ولكن كان لذلك الانتصار من شيء كبير يعني مؤثر تأثير كبير في إيجاد أنماط جديدة، أنماط كثيرة للمقاومة، أهمها مواجهة التطبيع، لأن التطبيع مهم جدا بالنسبة لإسرائيل. فطبعا هي في وجودها في الأرض الفلسطينية، طبعا اسمحوني أقول إسرائيل باب الضرورة فقط وإلا هي كيان المغتصب المحتل الصهيوني، فهي لم تأتي لتبقى فقط في فلسطين أو في ذلك المكان المحدد، هي كانت تفكر طبعا أو كانوا يفكروا من استعملوها بأن يستخدموا جميع الشعوب جميع اليهود ومن جميع بقاع الأرض، وكانت تفكر كما يقال أن مشروعها هو من النيل إلى الفرات.
نعم.
وكان مشروعها أن تهيمن على جميع العالم الإسلامي، لأنها في الأصل أداة، هي أداة الشيطان الأكبر وأداة المهيمنين لكذا، ولكنها يعني لم يحصل هذا الأمر. يعني أهم شيء حصل هو في كما قلت بعد انتصار الثورة، طبعا ما قلت انتصار الثورة الإسلامية لأنه لم يكن خاصا بإيران، انتصار الثورة الإسلامية هو انتصار فلسطين يوم القدس العالمي، صار يحيي طبعا يحيي الشعور بفلسطين ووجودها وقوتها الأخير. بعد ذلك طبعا ما حصل بعدها من انتصارات في لبنان حزب الله، ما حصل بعد ذلك طبعا في الجهات المختلفة، يعني حتى يعني بالنسبة لحماس والجهاد الإسلامي والحركات الفصائل المختلفة، يعني كان لكل ذلك تأثيره الكبير. ولذلك المقاومة طبعا الآن تتخذ أنماطا، يعني تتخذ أساليب متعددة، هي طبعا الانتصار عندما يتحقق الانتصار وتزول ويزول تأثير الحرب النفسية، يعني بعد ذلك كل شيء يعني يصبح يعني كل الناس يشاركون يعني في المعركة، إما بألسنتهم إما بمشاعرهم إما كما قلنا الآن بوسائل التواصل الاجتماعي إلى آخره. ولذلك إسرائيل الآن لا تفكر في الامتداد بقدر ما تفكر في الحفاظ على بقائها هي، حتى التصريحات يعني طبعا لا تكون التصريحات بالضبط، ولكن التصريحات كثيرة جدا بأنها الآن تفكر في فقط في الحفاظ على وجودها وبقائها، وربما الذي لن يستغرق وقتا طويلا، لن يستغرق إلا فترات محدودة، ولا يحتاج ربما في سقوط تحتاج في سقوطها إلى حرب عسكرية ربما، لأنه يكفي الآن يكفي عدم كما قلنا يكفي عدم قدوم يعني ما يسمى بصهاينة جدد إلى فلسطين. هناك فرار أيضا من فلسطين، هناك نزاعات داخلية، طبعا النزاعات الداخلية سببها القوة الخارجية، سببها قوة المقاومة. لأن هؤلاء صاروا يختلفون فيما بينهم كيف نواجه هذه المقاومة، يعني كيف نتحدى أو كيف نرد على تهديدات سيد القائد الإمام الخميني، كيف نرد على تهديدات سيد حسن نصر الله، كيف طبعا هذه جعلتهم حتى الصراعات كما قلنا السياسية الداخلية هي في الحقيقة نتاج لما يحصل في من المقاومة.
وباعتقادكم يعني هذا المشهد الذي نراه اليوم إلى أين ذاهب؟
ما نراه الآن هو كما يقال نوع من الانتفاخ القطي يحاكي ثورة الأسد. هم طبعا يريدون أن حصل هذه الأيام المتحدية في حزب الله في كاريش وفي ضرب، طبعا هذه أول مرة نصل في طبعا رؤساء والدول لم تستطع أن تتكلم كلمة دي. فماذا يفعلون هم عادة عندما يجدون قوة للمقاومة أو يقعون في موقف حرج مع المقاومة ولا يستطيعون أن يردوا، ماذا يفعلون؟ يستعيدون أشياء أخرى حتى يغفل الناس عن أو يغفل الجمهور عن ما يحصل. طبعا هذا سواء لأرباء الداخل الإسرائيلي الداخل الصهيوني أو لإخبار العالم أو ربما حتى التأتيم الإعلام. الآن طبعا الآن يعني الحمد لله تهديدات السيد حسن نصر الله وغيرها الأخيرة حول الغاز وحول الترقيب ونحوها يعني كان لها تأثير وكان وأحدث رعبا فيهم يعني وارتكاب مسيرات ونحو ذلك، طبعا هذه كان لها تأثير كبير. فهم يريدون دائما يستعيدون أشياء يعني سواء في باحة المسجد الأقصى أو أشياء بحيث يعتموا على الأمر، على العلم أن إسرائيل حقيقة الصهيونية هم ليسوا لهم لا علاقة لهم بالدين، يعني الجماعات اليهودية المتدينة اللي في حقيقة ليست صهيونية، الجماعات اليهودية موجودة مثلا في العالم حتى في إيران المتدينون لا علاقة لهم، بل هم يعني ضد الصهيونية. المسيري في كتابه الموسوعة للصهيونية يذكر هذا الأمر، يعني كثير من مؤسسي الصهيونية كانوا ملاحدة ويقولون بموت الإله، وحتى لو آمنوا بإلهه في الحقيقة يذكرون إلها قوميا خاص بشعب إسرائيل ولا علاقة له بالدين ولا إلى آخره. وبالتالي يعني استغلالهم لبعض المتدينين لاقتحام المسجد الأقصى فقط هو نوع من كما يقال زر الرماد على العيون حتى لا ترى الواقع واقع المقاومة الحقيقي. هم دائما طبعا يستغلون هذا لأنها حتى لا تساهم في الحرب النفسية الداخلية ولا تساهم كذلك في الإشهار للمقاومة، لأن كما قلنا الكثير كان يتابع موقف سيد حسن نصر الله في أيلول وماذا سيفعل وكيف سترد إسرائيل. فهذا الموقف طبعا كان محرجا لهم كثيرا، ولذلك هم يستعيدون أزمات أخرى حتى لو تضرروا فيها أحيانا، المهم أن لا هذا أحيانا ما تجدهم يضربون هنا أو هناك لماذا؟ حتى يغطوا الخسائر التي تقع لهم في نواحي أخرى. طبعا هذا أسلوب ممارسة للحروب النفسية.
طيب اسمح لي أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. دكتور نور الدين أرجو أن تفضلوا بالبقاء معنا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
وتوقيتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، سلاح المقاومة يقض مضاجع الاحتلال، محور حديثنا في هذا اللقاء. والساعة الآن 8:33 مساء. نعود في طهران، نعود إلى الدكتور نور الدين من الجزائر، الكاتب والأستاذ الجامعي نور الدين بولحية. دكتور نور الدين، هل تعتقدون بأن مسيرة المقاومة ستجد الزخم الكافي تنظيميا وشعبيا حتى تحقيق أهدافها وهي تحرير فلسطين؟
طبعا يعني الآن المقاومة في حالة في حركة تصاعدية، لو نبدأ يعني من كما قلت من 1979 إلى اليوم 1980 أو حتى بأحسن تأريخها هو 1982 إلى اليوم، طبعا من ابتداء طبعا تأسيس حزب الله خصوصا إلى اليوم نجد أنها تصاعدية. وسيد حسن نصر الله في خطاباته الكثيرة بمناسبة ذكرى 40 للمقاومة اللبنانية حزب الله طبعا أرخ بين كيف كان، يعني كان في البداية تستعملون أسلحة بسيطة محدودة جدا، وكانت إسرائيل طبعا تروح لتتجول بحرية في لبنان، ولكن بفعل طبعا دعم الجمهورية الإسلامية وتدريبها للكوادر من حزب الله وإلى آخره، استطاعوا فترة قصيرة أن يحرروا الجنوب اللبناني، ثم استطاعوا بعد ذلك أن يواجهوا في نص الحرب. وطبعا هذا ما شجع بعد ذلك الفصائل الفلسطينية، فحررت غزة، ثم طبعا الآن حتى في الضفة الغربية هذا الانتقال، يعني كما قلت هناك يعني مثل كرة الثلج يعني تتدحرج، وكلما تدحرجت أكثر كلما قويت أكثر. ولذلك لا نستبعد يعني طبعا ما يسمى بالمتتالية الهندسية، يعني لا نستبعد يعني الآن الحمد لله هناك سواء الناحية الشعبية أو ناحية
أحسنتم. نعم، شكرا جزيلا لكم دكتور نور الدين أبو لحية الكاتب والأستاذ الجامعي الجزائري. نتابع حديثنا مع الدكتور علي عز الدين مدير العلاقات في معهد الدراسات الدولية السياسية. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. طبعا دكتور علي عز الدين من بيروت يتحدث معنا عبر الهاتف، يتحدث لنا. دكتور علي، ما قراءتك للمشهد التصعيدي الذي نشهده في الأراضي المحتلة، خاصة الضفة والقدس بالتحديد، ويعني تصعيد الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ضد المقدسيين، كيف تقرؤون هذا المشهد؟ هل هو يعني تصعيد حقيقي أم أنه مرحلي مرتبط بالمشهد الانتخابي القريب في كيان الاحتلال؟ ماذا ترون؟
لما ذكرت بالإضافة إلى بعض الأمور، أولا التصعيد ليس جديدا، هو مستمر منذ نشأة الاحتلال، هو يعبئ أطفاله ومراهقيه على أن العرب هم الهدف الأول للقتل، أن القدس هي الهدف الأول للبقاء. هم يعبئونهم أيديولوجيا على أن هذه الأرض هي لأجدادكم وهي لكم، وأن المسجد الأقصى هو لكم وسيعود لكم. المشهد الآخر هو على أبواب الانتخابات، من سيقدم أوراق اعتماد للجمهور من المستوطنين المؤقتين في هذه الأرض العربية المقدسة بين لبيد وبين نتنياهو. فشل كل السياسات الحكومات السابقة على تأسيس مرحلة جديدة للاحتلال. الاحتلال مر بمرحلة جديدة بعد كورونا، وبعد ارتفاع نسبة البطالة بين المستوطنين، وبعد تفاقم عمليات الشباب الفلسطيني، بالإضافة إلى تزايد عمليات الأمنية بين العصابات الموجودة على أرضه. هو يمر الآن بمرحلة انتقالية، يريد الانتقال ويجد مكانا في الجغرافيا السياسية المتجددة بالصراع العالمي بأوروبا، بين إيران وبين أمريكا، بين أمريكا والصين، بين أمريكا وروسيا. هذا الكيان المؤقت المتهالك يبحث عن نقطة الضوء ليقول أنه موجود. الاحتلال من بعد كسر هيبته وصورته المصنعة بقوة جبارة لا تهجم، هذه الصورة تهشمت بعملية سيف القدس وبعدها بوحدة الساحات، رغم كل أهدافه الخبيثة على تفرقة الساحات الفلسطينية، ومن خلال تواصل عمليات الشباب الفلسطيني المقاوم زادت زجاجية وهشاشة المؤسسة العسكرية والأمنية التي كان يتفاخر ويتبجح بأنها قوية وبأنها تحكم العالم، فشلت بمنع عمليات بعض شباب في الداخل الفلسطيني في تل أبيب المحتلة، بعض الأماكن التي خرجت من جنين وصلت حتى النقب. هذه الصورة الأمنية تهشمت وتكسرت وزالت، هو يستطيع الآن أن يظهر أنه يستطيع أن يدخل إلى مسجد الأقصى متى شاء ويخرج متى شاء لمحاولة رسم صورة أمام جمهوري بأنه متحكم. بالأمس على رأس السنة العبرية كان دخول المستوطنين إلى ساحات المسجد الأقصى عددهم أقل من 500 محاطين بأكثر من 1000 من الجنود والشرطة والمسيرات. الثلاثاء اليوم قل العدد إلى النصف، هذا يظهر متى فقدان الثقة من جانب المستوطنين حتى من حمايتهم. الشعب الفلسطيني المرابط والمرابطون داخل الأقصى وفي المسجد القبلي كان يواجه كل هذه الضغوط فريدا وحيدا بالتكبيرات. هذه التكبيرات أرعبت المستوطنين، وعندما أرادوا نفخ البوق وعندما أرادوا إدخال التراتيل التلمودية وحتى حاولوا إدخال العنزة لدفعها ورش دمها بهذه الخرافات والأساطير التلمودية التي عندهم، قوبلوا بمفرقعات، تفرقوا كهشيم منتصر، تفرقوا كغنم أمام هذا الشباب الفلسطيني. هذه الصورة متجددة للمقاومة الفلسطينية عبر الشباب وعبر المرابطة هي ما تقلق الصهاينة وما يزيدون من محاولة كسر عنفوان وإرادة الشعب والشباب الفلسطيني، لكنهم يفشلون في كل مرة يأتون على هذه الزاوية، لأن الشعب الفلسطيني خاصة الشباب هو متمرد بطبيعته، كيف وإن كان هناك
خلف
مقاومة تحميه وأيديولوجية قوية جدا.
شكرا جزيلا لك دكتور علي عز الدين، مدير العلاقات في معهد الدراسات الدولية السياسية من بيروت. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ننتقل من ضيوفنا إلى مشاركاتكم ومساهماتكم فيما تبقى من وقت هذا اللقاء. المساهمة الأولى عبر الواتساب بصوت الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج أرض المقاومة. سلاح المقاومة أقضى مضاجع الاحتلال، سلاح النار والإيمان والإرادة والقضية العادلة للمقاومة الإسلامية وتنامي قدرات المقاومة وعمليات شباب فلسطين المتزايدة والدقيقة التصويب نحو أهدافها نحو الجنود والضباط الصهاينة، كل ذلك ينذر باقتراب الحسم وزوال الكيان الصهيوني عما قريب وما ذلك على الله ببعيد. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
لكم جميعا، سلاح المقاومة في غزة والجنوب اللبناني هو الشغل الشاغل للكيان الصهيوني لموقعه به من خسائر كبيرة، لأن القيادة وسلاحها هم الرجال الذين لا ينحنون إلى الكيان الصهيوني. وأشكر لكم.
شكرا للأخ صبحي على هذه المشاركة، صبحي عبد الحميد من الأردن. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.